ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ان تكون مشيئه الله قصه التابعين الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكنا قد تعرضنا لموقف سالم رضي الله عنه مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان هذا الموقف موقف عصيب، لكن بفضل الله وبرحمته نجا سالم من هذا الكيد ومن هذه المكيده التي اعدت له. وكان من شان هذه المكيده ان الحجاج اراد ان يشارك سالم رضي الله عنه في جريمه قتل، فاراد ان يشارك سالم معه في قتل الابرياء، فاوهم سالم ان هذا الرجل الذي امامه وكان واحد من جمله المسجونين، اوهمه انه ظالم وانه قاطع طريق وانه يعني يستبيح الدم المحرم بغير حق. فلما انسان يسمع ان هذا الرجل يستبيح الدم المحرم بغير حق، وانه يعتدي وانه يظلم وانه يقطع الطريق وانه يفعل كذا وكذا، انت تقول هذا استحق القتل، هذا تصرف منك. لكن سالم رضي الله عنه لم يسمع لهذا الكلام او لم يره انتباها، فانتقل الى هذا الرجل واخر يساله ويتحدث معه حتى ادرك ان هذا الرجل مسلم وانه قد صلى وانه صلى الفجر وانه في ذمه الله تبارك وتعالى. ثم رجع فلم يقتل هذا الرجل، فغضب الحجاج وقال لماذا لم تقتله، فبين له انه لا يشارك في قتل رجل هو في ذمه الله تبارك وتعالى. فقال له انه من قتلة عثمان رضي الله عنه، بعدما كانت الجريمة انه يعني يستحل الدم المحرم وانه لا يعني يفسد وانه يقطع الطريق وانه يفعل كذا وكذا، بعدما كانت هذه هي الجريمة تحولت وتغير الجريمة الى انه اصبح ممن اعانوا على قتل عثمان رضي الله عنه، فكان سالم اوعى منه واصطم. فقال له ان في المدينة من هو اولى منا ومني ومنك بدم عثمان رضي الله عنه، يعني خليفة هو الذي يأتي بدم عثمان وهو الذي يتصرف، لا أنا ولا أنت، هذه ليست مهمتي وليست مهمتك أن نفعل علينا الناس وأن نقتلهم، لكن أنا خليفة والي يأتي بهؤلاء القتلة ويحكم عليهم ويقتلهم، هذا حق وهذا دوره. فغضب الحجاج غضب شديد جدا وطار، لكن لا يستطيع أن يفعل شيء مع سالم رضي الله عنه. وكان واحد منهم جلسوا مع سالم في هذا المجلس، ذهب إلى مكان والد سالم هو عبد الله رضي الله عنه، فأخبره بما حصل، قال له ما حصل مع الحجاج وسالم كذا وكذا وكذا. فطبعا عبد الله ماذا فعل؟ دهش واهتم لموقف سالم رضي الله عنه، يحكي وماذا فعل سالم؟ وماذا فعل سالم؟ يعني كان ينتظر رد فعل الذي قام به سالم رضي الله عنه. لكن هذا الرجل يبين له ان سالم رضي الله عنه لم يعتدي ولم يسفك ولم يغتر بما قال له الحجاج، فسري عنه. لما سمع ان سالم لم يقع في هذه المسوده سري عنه، دخلت عليه البهجه والسرور وقال كيس كيس، يعني ولد فطن. طبعا هو يقول على ابنه انه ولد فطن لانه تربى تربيه ايمانيه يدرك معها كيف يحافظ على دماء المسلمين ولم يمت هذه الدماء بهذه الطريقه التي يدعيها الحجاج. ولما آلت الخلافه الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب الى سالم بن عبد الله يقول، طبعا آلت الخلافه بعد ذلك الى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز دخل هكذا على الخلافه دون ما يريد ودون مشوره، بل سليمان بن عبد الملك رضي الله عنه قبل موته استشار العلماء في من يصلح ليكون خليفه بعده، استشار العلماء في من يكون خليفه بعده، واشاروا عليه بانه لا احد يصلح للخلافه غير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو ليس من ذريته، يعني معنى كده الخلافة هتخرج من عائلة سليمان بن عبد العزيز، هتخرج. وفعلا خرجت الخلافة ودخلت في ذرية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأشار عليه أن عمر بن عبد العزيز هو أولى الناس بالخلافة، فكتب هذا المكتوب وهو حي، ثم دعا أسرته وأمرهم أن يبايعوا لمن كتب اسمه في هذا الكتاب، فبايعوا. وبعد وفاته
ضياء مرة ثانية والرسالة مغلقة على من هو مكتوب داخل هذه الرسالة. وبعد ما انفضت الرسالة وفتحت وجدوا عمر بن عبد العزيز صاروا طبعا فيش متوقعين، هو كل واحد متوقع ان ايه يا انا اخويا اخويا، يعني العملية فين في العيلة مش طالعة بره، ما استاذش راس بره بقى كده، استاذش دوت بقى كده، ثلاثة اخوات لو ما كانش واحد من الاثنين ده الثالث. ما كانوش متوقعين ان ود الخلافة تخرج لمصلحة المسلمين، ما كانوش متوقعين. ففوجئوا بان عمر بن عبد العزيز اصبح واليا على هذه البلاد، ارادوا ان يحدثوا انقلاب حاجات مثل هذه، لكن كانت الشرطة تقف لهم. الشرطة بقيادة العلماء، كان العلماء يقودون هذه الحركة، جعلوا الشرطة في أيديهم حتى نتنوا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من إقامة الدولة. فقالوا لهم من يتعرض ولا يبايع خوف مقطع عمر، يعني كيف يبايع مقطع عمر فيه، لو مش هتبايع دلوقتي على مكتوب اسمه واللي انت شفته قدامك سنضرب عمر، مع انه ابن الخليفة ابن الخليفة السابق، فطبعا لا يجب الود الا ان يرضخوا. فقالوا ابناء الخليفة سليمان قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني مصيب، مصيب على ايه؟ مصيب على ايه؟ على موت ابوه ولا على فقد الملك؟ لا فقد الملك، فقد الملك موت ابوه لا ينتهى، لكن على فقد الملك. وفعلا عمر بن عبد العزيز قال ايضا انا لله وانا اليه راجعون، لكن لماذا قالها؟ قالها على مصيبة الملك، فيرى ان الملك مصيبة، ان الامارة مصيبة، ان تولية امرة المؤمنين مصيبة، فيقول انا لله وانا اليه راجعون. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي ونداء. ما هو صعب، تخيل ان ابو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة، وضعيف في بنيانه ولا ضعيف في ايمانه، لكن هو لا يتحمل هذه الامانة. تخيل انت تسأل يوم القيامة عن كل فرد من افراد الرعية، تخيل بعدين الرعية ما كانتش مثلا 70 مليون، لا كانت البلد مش البلد، كان كل المسلمين على وجه الارض خليفة واحد يرقصه، خليفة واحد هو قائده، يعني مش خليفة على كتر من الأقطار، مش والي على كتر من الأقطار، لا هذا الخليفة يعني ان كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الخليفة مسؤول عنه امام الله عز وجل يوم القيامة. في رأيك تستطيع ان تتحمل هذه الامانة؟ الذين يسهرون لا يتحملون، لا يتركون. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يخاف ان تتعثر طغلة او شاه في العراق او في الشام فيسأل عنها عمر رضي الله عنه، لما لم تناهد لها الطريق؟ شوف شاه خايف من ايه؟ خايف من يسأل، لما لم تناهد لها الطريق؟ وهذه من الحيوانات العجب حيوانات، ومع ذلك يخاف ان يسأل في شأنها، لماذا لم تذلل لها الطريق؟ إذا الذين يرشحون أنفسهم ويبذلون قصارى جهدهم وأموالهم حتى يجلسوا على عروش البلاد، هل هم يقصدون نفع العباد؟ ما هو لو كان يقصد نفع العباد كان حصل لها مشكلة، إنها مصيبة كبيرة، الابتلاء ما كان أحد يسعى للبلاء، يعني أنت عارف الابتلاء تسعى إليه؟ هذه فتنة تسعى إليها؟ الذي يعلم لا يسعى، لا يسعى إليه، بحد غير يشمها، حد غير يوشحه، لكن انا لا. انظر الخلافة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم لا يريد ان يحملها، ابو بكر يقول عمر، عمر يقول ابو عبيد، دايما 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 شعبتش هذا السبب، محدش عايز يشيل هذه الامانة، لانهم يعلمون ثقل هذه الامانة ومؤونتها، ولذلك كانوا يتهربون منها، خزي يوم القيامة إلا من أتى بحقها، إلا من قام بواجبها، ومن يستطيع أن يقوم بواجب هذه الخلافة وتلك الإمارة؟ أمر صعب ومشقة عظيمة جدا. المهم لما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ماذا فعل؟ لم ينظر في دستور أو خليفة سليمان وقصة لكم هذا الدستور، وأنا أمشي خلفه كما كان يمشي، قلت له في الدراري حاطط لك صورة عبد الناصر، ولا كان ماشي وراه، انا بقول لك من السبعينات وخلاص، السبعينات انتهينا منه، جاي ناكل الهمش وراه وتحط صورته انا حزب ناصري وانا طب ارجع لدين ترابه ارجع لسلفه ارجع لهديه مش ترجع لهذه الجبالات الى ما نرجع الى اي شيء ترجع الى ظلم وطغيان وعدوان يجعل هذا الدستور وهذا المدرس وهذا هو هديه الذي يهتدي به لا لم يرجع لم يفعل هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول كتب الى سالم بن عبد الملك سيدنا الى سالم بن عبد الله رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز كتب رسالة إلى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولماذا سالم؟ لأن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وماذا يريد من سالم ومن عبد الله ومن عمر رضي الله عنهم أجمعين؟ يقول كتب في الرسالة أما بعد يعني بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الله عز وجل التلالي دون التلالي به من ولاته أمر المسلمين بالتلالي بين ربنا التلالي بما التلالي به من ولاية أمر المسلمين عن غير مشورة مني ولا طلب يعني لحد استشار ولا تدخل فترة ثانية ما حدش استشار حد طلب منه طب كمل معانا انت المراء وانت المستقبل وانت العطاء وانت وانت ما حد استلم ما حد استشاره ولا حد طلب لا بمشورة ولا بطلب يقول فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر ان يعينني عليه يدعو رب أسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر بهذه الإمارة بهذه الخلافة أسأل الله الذي ابتلاني أن يعينني لأن لا أحد غير الله عز وجل يعين هذا العبد الذي اضطر إلى أن يكون بواجب المسلمين ورعاية أمورهم فيقول أسأل الله سبحانه وتعالى الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني على فإذا جاءك كتابي هذا لما جئت سنتي فتعت لي بكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته مسيرته أول أجلك رسالة بعث لي يبعثيها حيث بعثيها يبعثيها كتبه وأقضيته وسيرته كتبه جميع التوجيهات والتعليمات التي أرسلها عمر إلى ولاة أموره في كل بقاع توجيهات من شكلها توجيهات عمر رضي الله عنه لقيادة الدولة كان شكلها بتعدي هذه المكتوبات كلها ثم أي أقضيته كيف كان يقضي بين الناس كيف كان يحكم بالعدل وقد اشتهر عمر رضي الله عنه بعدله كيف كان يحكم هات الأقضية مراجع يريد أن يرجع إليها سلفية يريد أن يتمسك بها يريد أن يتمسك ويرجع إلى أصوله وسلفيته الأولى ماذا كان يفعل عمر يرجع إلى هذه الأصول الأصالة لا المعاصرة الأصالة يرجع إلى الأصول القديمة إلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ابعث إلي بكتبه وأقضيته وسيرته حياته كان عايش إزاي كيف تلاءم مع هذه الإمارة وهذه الخلافة وهذه المسؤولية العريضة كيف عاش وكيف تماشى معها وكيف نجح للدولة في حياته بهذه الطريقة ما هي سيرته التي آلت بهذه الدولة أن يكون لها هذا العز وهذا المجد وهذا الانتشار يبحث عن سيرة السلف رضي الله عنه يبحث عن سيرة هؤلاء الذين هداهم الله يبحث عن سيرة سلف الصالح الذين اصطفاهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يبحث عن سيرة سلفه الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا رفقاء نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في مضجعه في موته صلى الله عليه وسلم يبحث عن سيرة هؤلاء هؤلاء الأعلام الذين لا تنطفئ أنوارهم هؤلاء الأعلام الذين اقتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم نعم البرنامج ونعم المنهج ونعم الهدي هديهم رضي الله عنهم لأنهم ما حازوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلفوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت عندما ترجع إليهم هل أنت ترجع إلى الوراء أم تتقدم إلى الأمام أنت تتقدم إلى الأمام فهؤلاء الذين ينعقون ويقولون ان السلفيه تعني التاخر والتقهقر والرجوع الى الماضي نقول لهم ان الماضي هو الحاضر والمستقبل. الماضي هو الحاضر والمستقبل، ولا عبء لهذه الامه الا اذا رجعت الى الماضي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. هذا هو مكمل العبء، ان يرجعوا الى دينهم، ان يرجعوا الى هدي نبيهم ويقتدوا بسلفهم الصالح رضي الله عنهم. هذا هو مصدر ومكمل العز، ان يعودوا ويرجعوا. فكلنا يدعي ان الرجوع تخلف، لان الرجوع رجعيه، نقول هذا فهم العلمانيه التي تكره الاسلام، والتي تحارب الاسلام، والتي لا تحب التمسك بالدين، والتي لا تحب ان يعود الناس الى ربهم وياخذوا من منابع دينهم الصافي من نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب نبيهم رضي الله عنهم. هؤلاء يقفون بل يقطعون الطريق على العائدين الى الله، على الراجعين الى هذا الطريق القويم. قطع طرق يستحقون ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلافه، لانه يقطعون الطريق الى الله سبحانه وتعالى. ولا نجاة لهذه الامه كما ذكرنا الا بعودتها الى سلفها الصالح رضي الله عنه. هذا ما راه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو في وقته. ما زال حديث عهد بخلافة ونبوة وصحابة وتابعين، ما زالوا موجودين، ما زالوا موجودين، يراهم يعيش وسطهم، ومع ذلك يحتاج ان يعود الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يشعر بالفقر والحاجة الى العود الى المنهج الاصيل، المنهج السليم، النبع الصافي. يرى الحاجة ماسة الى ذلك. يسأل ابن عمر، يسأل خالد رضي الله عنه كيف كانت سيرة عمر رضي الله عنه، كيف كانت تقضيته، كيف كانت كتبه، التوجيهات، هذه الرسائل، كيف أدار الدولة، كيف أقام الأمة. لماذا يسأل؟ لماذا يسأل؟ هل يرى هذا التاريخ في متحف؟ ما هو ممكن يسأل، لكن يأخذ هذه الأشياء ويجعلها نماذج جدة ثم يضعها في متاحف أن يفرغ إليها، لكنها ما كانت ينظر اليها فقط، وانما يقتدى بها، ليؤمن بها، لنعيش بها. فهو لم يسلم ليسمع، وكانها قصص تحكى على العلم، لكنه ارسل ليتعلم، ارسل ليقتفي اثر الصحابه رضي الله عنهم، ليقترب من الهدي، ليكون على النور الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا جاءت كتابي فبعث لي بكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته وسيرته، فإني عازم على أن أتبع سيرته، عازم على أن أتبع سيرته. واتباع السيرة واتباع الهدي والعزم القوي المتين، هذا لا يخله شيء، هذا لا يوقفه أحد، بل هي من صفات عالي الهمة أن يكون عزمه متين قوي أكيد لا يتراجع فيه. كما قال الشيخ محمد إسماعيل في كتابه علو الهمة، نرجع لكم هذه الفقرة من كتاب الشيخ، فيقول بداية في هذه المسألة أن كبير الهمة لا ينقض عزمه، لا ينقض عزمه، كبير الهمة لا ينقض عزمه، لأنها همته عالية. هل عزمه ممكن يضعف ويقل ويتلاشى؟ لا، لا يكون ذلك. وصدر هذا بقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. فكبير الهمة وعالي الهمة عندما يعزم على شيء لا يتراجع. لماذا لا يتراجع؟ لأنه يتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى تأتيه ويعطيه وناصره ومؤيده وموفقه، فهو يعتمد ويتوكل على الله وحده لا شريك له. وامتدح سبحانه وتعالى الصالحين بقوله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق، العزم ميثاق. العزم مثال، انت عزمت على ان تسلك سبيل عمر رضي الله عنه وتقتفي اثره وتسير على سيرته، هذا عزم، هذا عهد، هذا ميثاق انت وضعته وربطت به نفسك، اذا يجب عليك ان توفي به وتلتزم به. وقال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عهدت ربك عز وجل على ان تدير هذه الدوله بسيره النبي صلى الله عليه وسلم واوامره، اذا توكل على الله لا ترجع، لا ينقض عزمك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه لا استشهد، ومنهم من ينتظر نزل حيا وما بدلوا تبديلا. يسيرون على الهدي يقتفون اثر سلفهم الصالح رضي الله عنهم. سلفيون من الالف الى الياء يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم اجمعين. وايضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليصنع عزمه، فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب في غزوه احد، هم بالحرب في غزوه احد، فيقول كان من شان الرسول صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يخرج اليهم وان يحاربهم وان يقاطعهم خارج المدينه، لكن كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان لا يخرج اليهم وان يجلس داخل المدينه وهم ياتون الينا، نستطيع ان نحاربهم في شوارع المدينه واجقتها فيهزمون. لكن شباب المدينه وشباب قريش الذين امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا بحماستهم وهمتهم وحبهم للقتال في سبيل الله والموت في سبيل الله ان يخرجوا لملاقاه المشركين. فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم عزمه إلى عزمه ونزل إلى رأيه وخرج، لبس لامة الحرب وخرج وأراد فعلا الخروج لها، لكنهم راجعوا أنفسهم وقالوا: ما كان لنا أن نخالفه، ما كان لنا أن نخالفه. لما أعطى رسول شوية حس الهمة، يعني كأنهم ضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نالوا عن رأيه، كان هو يريد اللقاء والعدو يأتي، لكن لهم رأوا أن يخرجوا، فرأوا أن ذلك فيه مخالفة لأمر ولية النبي صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم وخرج، لكنهم استشعروا أنهم أساءوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا إليه قبل أن يخرج معتذرين وقالوا: ما كان لنا أن نخالفه ولا نستكرهك على الخروج، اصنع ما شئت، عايز اجلس عايز تخرج اخرج، الامر اليك فانظر ماذا ترى، فانكث كما امرتنا. فلم يرضى ان ينكث ذمته صلى الله عليه وسلم، وقال له مصمما على الخروج: ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته اي كامل سلاحه ان يضعها. لكن النبي بعد العزم ونوى ولبس لامه الحرب كافه، يعني ملابس الحرب وزيه، ما كان له ان يرجع وينقض عزمه مره ثانيه ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذا موقف. ويحكي ايضا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في الانصار عمر الى ابي بكر رضي الله عنه ليحبس الجيش او يولي عليهم رجالا اقدم سنا من اسامه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي كان في هذه اللحظة كان جهز الجيش على هذا الجيش أسامة رضي الله عنه، وكان صغير في السن. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر أن يكمل عزم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر أن يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخرج أسامة رضي الله عنه كما هو. لكن الأنصار رأوا أن أسامة صديق السن وأنهم ما كانوا يتجرؤون أن يخرجوا هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فشيئا من الإنسان ده صغير يطلعوا هذا أحد كبير يقود الجيش، ما كانش أبد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيرا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون أن ذلك فيه تقديم بين الله ورسوله، لذلك منعهم عن ابداء رايهم وطلب هذا المطلب ان يرجع اسامه ويتقدم من هو اسام منه. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسطت الانصار وطلبت من عمر ان يذهب الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ويتوسط لهم عنده في ان يضغط على اسامه ويرجع ويتعلم قائد هو اسام من اسامه رضي الله عنه. فقال ابو بكر والله لو علمت ان السباع تجر برجلي ان لم ارده ما رددته. بيقول يعني لو علمت ان السباع تجر برجلي ان لم ارده ما رددته. يعني هو عرف ان لو السباع تخطف رجله ابو بكر الصديق رضي الله عنه لو لم يرد جيش اسامه لا يرد ويترك السباع تاكله. فهمت؟ يعني هو لا يريد ان يرجع. فيقول لو انا علمت ان هناك خطر عظيم جدا يهددني السباع تاكلني تجر برجلي وضروري ارجع جيش اسامه لن ارجع جيش اسامه سوف اقوم واترك السباع تاكل رجلي. لماذا يصر على هذا؟ عزم لا يرجع فيه. عزم نبيه ثم وصله لا يرجع فيه. انظر لهذه الدرجه. يقول ولا حللت الماء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن احل الماء عقد النبي صلى الله عليه وسلم. لمن عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحرب؟ لاسامه. هل يحله ابو بكر الصديق؟ كيف يجب على هذا؟ لا لا يفعل رضي الله عنه. فقال عمر ان الانصار امروني ان ابلغه. حتى طبعا بايه؟ بموقف مقتل. فيريد ان يخرج الموقف فقال ان الانصار تعتني. يعني مش رايي لكن برايي مين؟ برأي الأنصار. وهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فوقف أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عمر فقال فأردت أمه وعدمتك ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. تخيل المنظر نطلع بس كان نزل ومسك لحيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له استقلبت أمك. انظر يقول انا سافرت امك فطردت امك. الرسول عايز الكتاب السلام يبعثه ولا يرده. ازاي تقول كده؟ طبعا هذا الشيء يؤكد اصرار على امضاء العزم ان الانسان لما يعزم على شيء هل يرجع؟ لا لا يرجع طالما كان في العقل. هذا شيء الحق لا ترجع عنه طالما انك عزمت عليه وبدات فيه. فخرج عمر الى الناس فقالوا له ما صنعت؟ فقال امه سكنتكم امهاتكم. بنقول لهم نفس شيخنا. قال امه سكنتكم امهاتكم حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن زي ما شفت سكنتكم امشوا سكنتكم امهاتكم. يعني سمعت الامر عشان خاطركم يا ريتني ما رحت ولا سمعت كلامكم. رضي الله عنهم اجمعين. وحين جاءه عمر في حيوب الردة يقول تأيس الناس. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يرى اللحظة وأن يتألف الناس ناس الجد يقتل المسلمين إخوانه الذين كانوا مسلمين كيف فكان يرى أن الليل والرزق وتأليف القلوب هو أول فقال تألف الناس وارثق بهم تألف الناس وارثق بهم. فقال أبو بكر رجوت نصرتك كنت مستنيك انك تنصرني كنت مستنيك انك تقول لي امضي لما عزمت امضي لما عزمت. هذا الوقت اللي معنا ان الانسان اذا عزم على الحق يمضيه. لما جاء عمر فقال له اردت رسالتك كنت مستني انك انت تقول لي كمل مسيرتك امضي استمر وتئتني باستسلامك اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقص الدين وانا انظر الى الشعوب المسؤوليه انظر الى تحمل المسؤوليه هينقص الدين وانا حي ازاي هينقص الدين وانا حي حد يقول لي نفسه كده هينقص الدين وانا حي كم نفرق نحن في واجباتنا وفي ديننا يقول له هينقص الدين وانا حي كيف لا اسمع لذلك الدين كمل وكمل لا يصح الا وانا حي لا احافظ عليه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. انه اجدار في الجاهليه خوار في الاسلام في الجاهليه حمش قوي جبار في الاسلام واهي ضعيف. عمر رضي الله عنه لم يقصد هذا ولكن كان يخاف على ورقه الدماء
ودماء كانت مسلمة
أراد أن يخفف الوطن، لكن الوقت الصديق رضي الله عنه رأى أن الإسلام قد تم وأن الدين قد تم وأن خروج هؤلاء قد يقوي آخرين الخروج، لكن حربهم يقطع دون هذه الفتنة، فكان يجب على عمر أن يسارده ويعزله. فلذلك قال له أردت نصرتك وجئتني بإسلامك، كنت مسلمك تنصرني جئت بظلمي. ثم قال له أتقار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ هكذا قال أينقص الدين وأنا حي؟ شعورك بالمسؤولية، شعورك أنك أنت المسؤول عن الدعوة دي، شعورك أن القضية دي قضيتك أنت، ما تقولش فلان هو اللي يخطئ، أنت اعتبر أنك أنت المسؤول عن كله، ما تقولش فلان هو اللي هيصلي، اعتبر انك انت المسؤول عن الصلاه، ما تقولش فلان هو يدعو ويكلمه، اعتبر انك انت المسؤول عن انك تكلمه وانك تدعوه وانك تتحرك لكل واحد، ما تلقيش بالعمل على الاخرين، لا تلقي بالعمل على الاخرين، ما تقولش ماليش دعوه، لا تقل هذه الكلمه، لا ينقص الدين، لا ينقص الدين ولا حد، هذه مسؤوليتك وهذا دينك وهذه رسالتك انت لا رساله غيرك، لا تكون الناس كثير مفيش غيري، مفيش غيرك، هات او تذهب الناس غيرك، ماذا تفعل؟ اجعل هذا الدين هو قضيتك وهو همك وهو شغلك وهذه الدعوه هي هدفك، وقل أتنقص الدين وانا حي؟ أتنقص هذه الدعوه وانا حي؟ أيتراقص الناس المقبلين على دين الله وانا حي؟ لابد ان تكون هذا همك وجهدك وبذلك لدين الله تبارك وتعالى، لا تتخلى عن مقعدك، لا تتخلى عن مكانك، لا تتخلى عن دورك في دين الله تبارك وتعالى لأي سبب من الأسباب، ابذل لدين الله عز وجل مهما كانت الأسباب، مهما كانت الصعاب، ابذل واصبر وتحمل والله عز وجل ينصرك ويؤيدك، والله تبارك وتعالى لن يضيعك، لن يضيعك، الوقت الصديق كان عنده عزم قوي لا يفوته شيء، حتى أن الصديق أبو بكر عمر رضي الله عنه القوي هو الذي كان يهون، هو الذي كان يهون أبو بكر الصديق عندما كان يسمي بالناس كان لا يعرف ما يقرأ، كان رجل كثير البكاء شديد البكاء عندما يلقيه الكلب، هذا رجل طيب هين لين، كيف تكون مواقفه لنصرة هذا الدين؟ قوة وصرامة لا رأينا مثلها، هذا رجل رفيق الهين اللين، هذه القوة في مواجهة الباطل، أينقص الدين وأنا حي؟ والرجل القوي المتين هو الذي فكر، لكن ألف قلوبهم، ألف قلوبهم لا يزول حقها، الرجل القوي يبدو لينا، والرجل اللين يبدو قويا متينا، وهذا لحضرتك السهم، فهم أنك أنت المسؤول عن هذا الدين، لا غيرك، مسؤوليتك دورك مهمتك، هذا مكان لا يمكن ان تتخلى عنه بصورة من الصور، فكان رضي الله عنه قوي في اجابته، أينقص الدين وانا حي؟ ماذا يقول عمر؟ تفتكر ممكن يكون خلاص المسألة انتهت، المسألة انتهت، لابد ان يقف عمر في صف الصديق رضي الله عنه، قال عمر كما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدري، إلا أرأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالتجار حتى عرفت أنه الحق الخبر. لا إلا أنه رأى أن الله شرح صدر أبي بكر بالتجار، فنال أبي بكر إلى هذه النية وهذا القصد. عرفوا هذا الحق الخبر. رمى الصديق بيقول أينقص الدين وأنا حي؟ بهذه الهمة وبهذا العزم وبهذه القوة لما نال إلى الحرب أدرك أن الحرب هي الحق. ولذلك وقف بجواره وانتصر معه رضي الله عنه. هذا كان من شأن التمسك بالعزم وعدم إثنائه أو يعني ليه أو التحول عنه، يعني إذا عزمت على أمر، إذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على أمر الحق فتوكل على الله، لا تنقض، لا تنقض خلفك، لا ترجع إلى الوراء، فإن الذين ينظرون خلفهم يقتلون. تعرفون الظبي؟ الظبي هذا أسرع من الكلب، الظبي أسرع من الكلب، لكن الكلب يأخذ الظبي، كيف هذا؟ حضرنا المسألة منه؟ اللي الجان أسرع من الورق، ومع كده الورق يأخذ الظبي، الظبي أسرع من الكلب، والكلب يأخذ الظبي، كيف تأتي هذا؟ ها؟ إيه؟ القوة، القوة إيه؟
هو بكلب صوته أي نعم الظبي يسمع طرقات قدم الكلب فيرجو خلفه عندما يرجو خلفه إرشاد على الطريق وتتباطى سرعته فيسرع الكلب فينقض عليه. رغم ان الظبي اقرا لكنه لما التفت اكل لما التفت اكل لماذا لا تكون انت صاحب دعوه قوم ولا تلتفت خلف قلبك؟ لماذا لا تسمع عزمك؟ انت عزمت على شيء ووضعت له برنامجه وحلت نفسك للسير في هذا الطريق اذا لا تنظر خلف قلبك لا تنظر الى من ينعطون وراءك لا تنظر وراءك ولكن الى الامام الى الامام دون انتصر الى هدفك والى مقصدك. يقول فاني عزمت اني عازم على ان اتبع سيرته عزم على ان اتبع سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه واسير على نهجه ان اعانني الله على ذلك. يعني لو ربنا اعانه ان هو يقدر يكمل المشوار ويمشي زي ما كان عمر رضي الله عنه يسير في الطريق والسلام رسالته. يعني طالب منه الاقضية طالب منه الكتب طالب منه السيرة. ليه؟ مش عشان نحط في المتاحف مش عشان نفخر بيها ونقول تاريخنا المجيد موجود في كتب. لا مش عشان كده مش عشان نحتفظ بالتاريخ ومجلداته ونكتبها للعمل للعمل عازما على ان يسير مثله واحد 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 ايه اهل الله مهمة صعبة مفيش كده مفيش عجب انتبه يقول لك هل سيره عمر يمشي عليها عجب غرور انت فين يا عمر فين رضي الله عنه مع ان مين ده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لكن ايضا ما هي النسبه بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز نسبه كبيره جدا كبيره عمر بن الخطاب اضعاف 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 عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولذلك عمر بن عبد العزيز في كل تواضع يقول قل اعانني الله لا أدرك. وهذا معناه انه ينزل الناس منازله يعرف قدر بذل عمر رضي الله عنه يعرف قدر مجهود عمر رضي الله عنه يعرف سبق وقدم عمر رضي الله عنه. لو قدر لو ربنا اعاني شايف ان الامه صعبه جدا ان فريق شاق جدا لا يجحد ما كان عليه عمر كيف؟ مطلوب المسائي جدا تقول ان الوقت بقاله 20 سنة معناش حاجة 20 سنة وقت في الدعوة ما قدمش خطوة ما نسمعش كلام ده كتير لانك الوقت في الجامعة بقاله 10 سنين لا يقدم الجامعة خطوة نور ده ما فيهوش ابحاث تفتكر يعني واحد جبت نور في الجامعة 20 سنة وما عملش خطوة قدام ده بحوث انت افضل جيت ازاي انت اللي تتجنن وانت جيت ازاي؟ مين اللي دعاك ومين اللي خلاك ومين اللي خلاك تصلي ومين اللي علمك ازاي تتوضا ومين اللي مين ومين مين؟ لماذا هذا الجحود؟ ثم نجد الجحود يقول لك ما عملش حاجه ما قدمش حاجه ده جاهل ده ما بيعرفش حاجه ده مش متعلم ده مش حافظ ده مش دارس ده مش قاري هم اللي علمك ازاي وركبت ازاي وصلت ازاي وهو بتصلي وبقيت 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 كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ اقول هذا جحود هذا جحود. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يعرف الناس قدرهم ويصدقهم ويدرك انه مهما بذل لا يستطيع ان يفعل مثل ما فعل السابقين لا يستطيع. مش واحد يقول لك احنا رجاله وهم رجاله رجاله ايه؟ دي ورق ده ورق 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 جامد ده ورق جامد حنا ورغم اليوم الرجال بالنسبة للرجال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حطنا احنا كلنا كده هو جنب الصحابة رضي الله عنهم هل تجد فينا رجل يعادله يدانيه في حتة منه يسوي دخولهم كلنا نسوي دخولهم مفيش هؤلاء دين الله عز وجل قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب الأول بهذا الخطاب؟ هذا الجيل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ هم دول اللي ربنا عز وجل قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس هم دول اللي جم بعدهم أي على وجوههم اللي على وجوههم وسيرتهم أنت ممكن تكون زيهم في هديهم في منهجهم لكن في أمرهم في عملهم في تقواهم في إخلاصهم في نزلهم في تضحيتهم في صدقهم هتفرق كتير كتير كتير. عشان كده الفرق برضه باين وكتير بين حياتنا وبين حياتهم رضي الله عنه. هم كانوا على الهزيمة، هم كانوا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن احنا استعمل نحو استعمل. حينما تنظر في نفسك وهديك وسنتك لا تستطيع ان تقطع وتقسم انك من اتباع الرسول حق صلى الله عليه وسلم. في خلل، في خلل، اين الخلل؟ لابد ان ندركه، لابد ان ندرك هذا الخلل. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يعرف الناس قدرهم، وكان يحب لهم، وكان يدرك انه مهما بذل من الجهد لا يستطيع ان يفعل مثل ما فعل رضي الله عنه. ولذلك يسأل ربه العون، ان اعانني الله، ان اعانني الله، فلولا عون الرب عز وجل له لا يستطيع ان يفعل شيء على ما كان يفعله عمر رضي الله عنه. لا يستطيع، يعجل، لكن ان اعانني الله. فكتب اليه سالم يقول، سالم بيبعث الرب على هذه الارض، فكتب اليه سالم يقول: اما بعد فقد جاءني كتابك الذي تذكر فيه ان الله عز وجل ابتلاك لامره المسلمين من غير طلب منك ولا مشوره، وانك تريد ان تسير بسيره عمر. من جيت مصدق ان تحواها انك انت تريد بامره المسلمين، وانك انت عايز تسير على سيره عمر، صح الكلام ده؟ لماذا يكرر، لماذا يكرر مضمون الرسالة؟ حضرتك للتأكيد، للتأكيد. أنا عايز أتأكد وعايز أؤكد لك إن إحنا الاثنين متفقين على أرضية واحدة. أنا لما أتكلم هتكلم على حاجة أنت عايزها، ما تقوليش ما تقولش ده قصدي، واضح؟ ما تقولش مش ده قصدي، لا لازم يتفق قصدك وقصدك. أنت بتقول إنك أنت بتريد، ماشي؟ وانك عايز تمشي على سيرة عمر، صحيح؟ صحيح. يبقى خلاص نتكلم ده، يبقى احنا كده متفقين وفاهمين وعارفين انت عايز ايه، وانا هقول لك. واضح الكلام؟ فقال له رضي الله عنه: فلا يفك انك في زمان، في زمان غير زمان عمر. لا يفك انك في زمان غير زمان عمر. طبعا لانه الكلمتين اللي فوق انا عارف ان انت من غير امره، من غير مشوره، وان ابتلاء، وانك عايز تمشي على سيره عمر رضي الله عنه. كلام جميل، كلام جميل، لكن لابد من تفسيره بالواقع. كم دين بين عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب؟ اديان، اديان تغيرت الحياه فيها تغيرا كبيرا. ولذلك يجب ان يستبصر بالطريق الذي هو فيه الان، اين انت الان؟ وهل ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلح عندك الان كما هو؟ هل يحتاج الى تعديل؟ هل يحتاج الى تغيير؟ هل يصلح كما هو؟ فيذكره، يقول له: ولا يفك انك في زمان غير زمان عمر. تفتكر ما بيأسه؟ هو بيقول: خلي بالك انت مش في زمان زي زمان عمر، انت عايز تمشي على سيرة عمر بنص، لكن انت النهارده فين؟ هو انت النهارده في زمان عمر؟ انت في زمان غير زمان عمر. فهو يبصره بالواقع لا ييأسه من الواقع، ولكن بذلك النجاح ان تعرف اين تضع قدمك. اين تضع قدمك؟ يعني دراسة الواقع الذي تعيش فيه، دراسة البيئة التي تدعو فيها. لابد ان تعرف البيئة التي تدعو فيها، ما طبيعة هذه البيئة؟ ما الذي يصلح للزراعة في هذه التربة؟ لابد ان تفقه هذا جيدا. فهو يبصره اولا، يقول له: فلا يفك، فلا يفك. شوف احترام العقول، مش بيقول له ما تنساش، مع انه ما تنساش مفيش حاجة، لكن يقول له: فلا يفك. يعني اجيز ما فتكش انك انت عارف انك في زمان غير زمان عمر. يعني عايز يقول له: انا عارف انك فكرت انك في زمان غير زمان عمر، فلا يفك انك في زمان غير زمان عمر. هذه اعتبرها، واجعل لها مكان في التفكير، لان زمانك يختلف عن زمان عمر. وهذا معناه ان ما كان عليه عمر قد تعجز عن تطبيق بعضه في هذا الزمان. يقول: فلا يفك انك في زمان غير زمان عمر، وانه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر. هذه مشكله، الزمان مش زي زمان عمر، والرجال هل في رجاله رجال كرجال عمر؟ موجودين؟ يعني هو بعد عبد الله بن عمر كان عنده رجال كالرجال الذين كانوا حول عمر. لما تذكر كده هو مين اللي كان حول عمر؟ عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عد الصحابه كلهم. مين اللي جنب عمر بن عبد العزيز؟ ما فيهمش صحابي واحد. يبقى هل الزمان ده زي زمان ده؟ هل الرجال دول زي الرجال دول؟ ايه الفكره اللي كان يستعهد عمر؟ وايه الفكره اللي كان يستعهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ ده عمر بن عبد العزيز اول ما استلم الامره كان مشغول بسد المظالم. عارفين يعني ايه سد المظالم؟ يعني الوسيط ده كان مهد ونهدى، والوسيط ده مهد ونهدى، فكان بيسد النهرين. كان بيرجع فلوس للسرقة، كان بيرجع الفلوس للسرقة. عارفين يعني كان بيرجع فلوس للسرقة؟ يعني كان في فساد، كان في فساد، وكان في وزراء وضعوا في جنوبهم وفي منافعهم. أول شيء بدا بيه إنه يرد المظالم، اللي اتخذت أرضه غصب عنه وإصلاح زراعته، واللي اتخذت فلوسه، واللي استغرق أمواله، رد المظالم، اتخذ الظلم، رد المظالم. إذا في عهد عمر بن عبد العزيز وفي ناس بتظلم، أما في عهد عمر بن عبد العزيز إيه هيحصل إيه؟ ما في عهد عمر بن عبد العزيز؟ في عهد عمر بن عبد العزيز ده ممكن يحصل إيه؟ لما في عهده كان فيه ظلم. قبل ما يمسك كان في ظلم، وكان همه ان هو يزيل الظلم وانه يرد المظالم الى اهلها. فما بالك كمان عهدين ثلاثه اربعه بعد عمر بن عبد العزيز ممكن يكون في ايه؟ ولو قالوا 1426 ممكن يكون في ايه؟ تخيل حجم الظلم اللي ممكن يكون موجود، وحجم الفساد اللي ممكن يكون موجود، وحجم الاموال المنهوبه اللي ممكن تكون موجوده بعد عمر بن عبد العزيز في قرن مثل القرن السادس عشر الهجري او الرابع عشر الهجري. شوف ده حجم الفساد قد ايه. فلا يبصروا بهذا الواقع فيقول له فلا وتبكى انك في زمان غير زمان عمر. هذه واحده، وانه ليس في رجالك لم يماثل رجال عمر. لكل زمان رجال، لكل رجال، لكل زمان رجال. وهؤلاء الذين يزعمون ان الاصوليه والسلفيه دعوا الى التخلف، نقول عندكم رجال مثل رجال عمر، عندكم قادة مثل القادة الذين كانوا تحت يد عمر، عندكم انتم تدعون ان الرجوع الى ما يطلق هؤلاء واحدة قد تصلح ان تكون راحلة، يعني تتحمل ان يوضع عليها الزاد وتسافر وتتكبد المشاق تكاد، يعني ممكن ممكن تلاقي واحدة وممكن ما تلاقيش واحدة، يعني بنسبة 1% أو ما تلاقيش أو ما تلاقيش. وده قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرجال الرجولة عنصر نادر، الرجال والرجولة عنصر نادر. نتكلم عن الرجولة لا الذكورة، الذكورة هذه ميسورة، لكن نتكلم عن الرجولة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل عندنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عندنا رجال ننتظر؟ أين رجال؟ هي الأزمة أننا نحتاج إلى تربية رجال. لابد أن تتربى الرجال، لابد، وهو سيكون بمشيئة الله، لأن هذا الدين لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور. هذه الطائفة طائفة رجال، طائفة رجال. أين هم؟ من هم؟ هؤلاء موجودين وفي كل زمان موجودين، لكن السؤال هل أنت واحد من هؤلاء الرجال؟ هل أنت واحد من هؤلاء الرجال الذين يحملون هم الدين، الذين يحملون هم الإسلام، الذين يبذلون ليل نهار لخدمة دينهم؟ هل أنت واحد من هؤلاء الرجال؟ هل أنت رجل من رجال الزمان؟ هل أنت رجل من هؤلاء؟ هذه أيضا من الأزمات التي نمر بها. فهو يبصره بالواقع أن الزمان غير الزمان، وأن الرجال أيضا غير الرجال. قال وانه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر، ولكن اعلم هو لا يعيش. هو بيقول له خلي بالك الزمان مش اي زي الزمان، والرجال مش هم الرجال. تيأس ولا تيأس؟ خلاص انت تيأس، لكنه يفتح له باب عظيم، قاعده متينه يضعها رضي الله عنه فيقول
اعلم انك ان رويت الحق واردته اعانك الله عليه واتاح لك عمالا يقومون لك به. فقال وانه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر، يعني ليس في رجالك من يماثل رجال عمر. وقلنا ان هؤلاء الذين يزعمون ان السلفيه وان الاصوليه وان الرجوع الى سلف الامه فيه التاخر وفيه التخلف، نقول لهم عندكم مثلهم، عندكم مثلهم، عندكم مثل هؤلاء الرجال، عندكم مثل هذه الأخلاق، عندكم مثل هذه الصفات، إنهم رضي الله عنهم عندهم الصدق، عندهم الأمانة، عندهم القوة، عندهم الشجاعة، عندهم الأقدام، عندهم الإخلاص، لكن عندكم الخيانة والكذب والسرقة والإهانة، وعندكم كل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فأين هذا من ذاك؟ هذه هي السلفية التي نرجو أن نرجع إليها، أن نعمل بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديهم رضي الله عنهم. يطمئن ويبشر بأنك وإن كنت وحدك لكنك تستطيع أن تسلك الطريق، مع أنك وحدك لكنك يمكنك أن تسلك الطريق. فيقول وعد أنك إن رأيت الحق وأردته، إن رأيت الحق وأردته أعانك الله عليه وأتاح لك عمالا يقومون لك به. قاعدة مهمة جدا، كل واحد مننا لازم يعتد به ويحفظها ويطبقها، وكان كويس جدا أن نطبقها. قل واعلم أنك إن نويت الحق وأردته، لو نويت الحق وأردت هذا الحق، ليست نية فقط، ليست نية فقط، لكنها نية وإيه؟ نية وإرادة، تنوي وتريد، يعني تتحرك، تبدأ تتغير، ما تقولش أنا نفسي أدعو، أنا نفسي أتكلم، أنا نفسي الدين يبقى منتشر، أنا نفسي الناس تصلي، لما تتحركش منك، أين الإرادة؟ لابد من النية والإرادة. فيقول له: اعلم أنك إن نويت الحق وأردته، انظر أنت حينما تنوي الحق وتريد الحق وأنت وحدك، ماذا يحدث؟ أعانك الله عليك. عون من الذي يعينك؟ الله. تقول أنا وحدي ليس معي أحد، لكنك تنسى عون الرب سبحانه وتعالى. أعانك الله عليك، ليس هذا فقط، وأتاح لك عمال رجال يعملون بأمرك ويعملون تحت يدك. بمجرد انك تنوي الحق وتريده، تنوي الحق وتريده، تنوي انك تدعو الى الله عز وجل وتدعو الناس، بس انا لوحدي. لو كنت فعلا تريد الحق وتنوي الحق اكيد سيعينك الرب سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، ليس إعانة الرب عز وجل وحدها، بل وسيمدك الله عز وجل فيما يستطيع أن يقف بجواره. بمن يستطيع أن يقف بجواره؟ بعمال، برجال، بأبطال يقفون بجواره، يساندونك، يؤازرونك. لماذا؟ لأنك تدعو إلى الحق، لأنك تريد الحق، لأنك تتمسك بالحق، والذي يتمسك بالحق لا يضره قلة السالكين. واسمع أيضا لهذه الفقرة من فقرات علو الهمة. يقول الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله: يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، لا يضرك التفرد، يعني ما يهمكش انك لوحدك، ما يهمكش انك لوحدك، مش مشكلة انك لوحدك، معك عون الرب عز وجل، وانت اذا سلكت الطريق سوف تجد الرجال الذين يعينونك على هذا الطريق. يقول ان كبير الهمة على الاطلاق هو من يتحرى الفضائل. كبير الهمة على الإطلاق من؟ هو من يتحرى الفضائل، لا لنفذة ولا لفروة، تقوم بالأعمال الفاضلة لا لتحصيل نفذة ولا لتحصيل فروة ولا لاستشعار نحوة واستعلاء على البرية، بل يتحرى مصالح العباد شكرا لذلك نعمة الله. لماذا أنت تريد التفرد؟ لماذا أنت تريد أن تحقق الحق حتى وإن كنت وحدك أنت تنشر مرضاة الله سبحانه وتعالى، خالدا به مرضاته مرضاة ربك تبارك وتعالى. فيقول سفيان بن عيينة رحمه الله: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. اسلكوا سبيل الحق، امشي في طريق الحق لا تستوحش قلة أهلها. دائما من يسيرون في طريق الحق قليل أم كثير؟ قليل. اسمع، يقول علي بن شبعان قال: سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من الاقلين، اللهم اجعلني من الاقلين. يعني ايه الاقلين؟ القليل. اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من الاقلين، يعني من القليل. فاستغرب، ايه الاقلين؟ فقال: يا عبد الله، وما الاقلون؟ من هؤلاء وما الأقلون؟ قال: سمعت الله يقول: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان سنة وما آمن معه إلا قليل، عرف قليل. وقيل: وقليل من عبادي الشكور. قال العظيم: وقليل من عبادي الشكور. إذا الشاكر من؟ قلة أم كثرة؟ قلة. قلة. المؤمنين قلة أم كثرة؟ قلة. فهو كان يدعو ربه أن يكون من الأقلين. قال: أما سمعت قول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، وقوله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر: كل أحد أصدق من عمر. شوف تواضع عمر، يقول كل واحد أصدق من عمر، يعني كل الناس بتفهم إلا عمر. عمر بن الخطاب هو على نفسه كده، هذا الحبر، هذا العالم، هذا الرجل التقي النقي الورع، يقول كل الناس أصدق من عمر، كل الناس بتفهم هو بس ما بيفهمش. أنت بتقول إيه؟ كل الناس ما بتفهمش إلا أنا. صح؟ شو تقول كده؟ انت بتقول كده، كل الناس ما تفهمش الا انا. تقول انا ما بقولش كده، سلوكك بيقول كده، تصرفاتك بتقول كده، حركاتك بتقول كده، وساعات لسانك يقول كده. اذا اين الورع؟ اين التواضع؟ اين الاخلاص لله سبحانه وتعالى؟ يقول كل الناس، كل واحد افضل من عمر، كل الناس بتفهم الا عمر. عمرك قلت على نفسك كده مره؟ عمرك مره قلت على نفسك ايوه ده الواحد ما بيفهمش؟ عمرك حصل منك مرة انك قلت على نفسك ده الواحد طلع ما بيفهمش؟ بينك وبين نفسك حتى؟ بينك وبين نفسك في الضلمة؟ ما قلتهاش. كبر حتى بينك وبين نفسك، غرور حتى بينك وبين نفسك، مش عايز تعترف لنفسك انك ما بتفهمش وان في حاجات كتير ما بتعرفهاش. لكن عمر رضي عنه بكل بساطة وفي كل واحد اكتر من العمارة بتعدي سلسة جدا، ما فيش حاجة مش طالعة، يعني مش طالعة على حرف، لا طالعة ببساطة بسلاسة، لأن قلبه نقي، شفافية، تجرد، إخلاص، تواضع، ورع. كل واحد أفضل من عمر، كل الناس بتفهم، عمر بس ما يفهمش. هذا السلوك، هذا الفهم يجعل عمر رضي الله عنه الإمام العادل الذي يحكم فيعدل رضي الله عنه. وعن فضيل بن عياض رحمه الله: الزم طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تضطر بكثرة الهالكين. اسلك ايه؟ طريق الهدى. الزم طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين. ما تقولش الناس مش ماشي معاك كتير، معيش حد كتير، لا لا يضر قلة السالكين. وإياك وطرق الضلالة. شوف دقة العبارة: الزم طريق الهدى. طريق الهدى واحد، لكن طرق الضلالة متعددة. الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال سليمان الدراني رحمه الله: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككوا فيه وحده. يعني هو الوحده على الحق والناس كلها شكت، هو ما شكش ليقينه وقوة إيمانه رضي الله عنه. وقال بعض الصالحين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. انت ماشي في طريق بضبط الحق وانت لوحدك، ده يدل على انك انت فعلا بضبط الحق. لكن لما تمشي في طريق وتلاقي الناس كلها ماشيه فيه، انت هتفهمني صح ولا ماشي كده؟ مش صح. لا، في الحقيقة ان الكثرة دي تدل انك ماشي غلط، مش ماشي صح. لان اكثر العباد لا يشكرون،
أكثر العباد لا يؤمنون. فلما تلاقي نفسك ماشي مع الأكثرية كده أنت صح ولا غلط؟ كده أنت صح ولا غلط؟ كده أنت غلط؟ المفروض أنك تمشي مع الأقلية. إبراهيم عليه السلام كان وحده. كان وحده ولم يضره ذلك أنه كان فرد. قال تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يخش الإسلام تيمية رحمه الله أي كان مؤمنا وحده. كان مؤمنا وحده. تخيل ما تعيش في أرض ما تعيش غيرك أنت المسلم، ما فيهاش غيرك أنت الموحد. تخيل غربة، هذه غربة وهذه ليست غربة. في الحقيقة أن الذين يكفرون هم الذين يعيشون في الغربة. أما أنت فلست غريب، أنت على الحق وإن كنت وحدك. أيضا في صحيح البخاري قال إنه قال لزوجه سارة: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. يقول لزوجه سارة: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيري. تخيل واحد راجل واحد وامرأة واحدة ثم ظهروا بها على وجه الأرض، ومع ذلك لم يصيبه اليأس ولا القنوط ولا لكنه صبر حتى انتشر هذا الكون. ثم تمثلت هذه الوحدة أيضا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة من السماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله وما يؤذى أحد. أوذي في الله، تتعذب وتتوعظ سواء ما كانش في حد بيؤذى في الله. كان ممكن يتأذوا في أي سبيل، لكن حد وقتها كان بيؤذى في الله؟ لا، يعني ما كانش حد على الحق. يقول: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله، وأخفت في الله، يعني أخافه أعداء الله، وأخفت في الله وما يخاف أحد، يعني وما أحد يخاف في الله. لكن كل الناس خوفهم من الطواغيت او خوفهم من اصحابهم وملوكهم، لكن الخوف من الله لم يكن الا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد اتت علي 30 من بين يوم وليله، يعني شخص 30 من بين يوم وليله، وما لي ولبلاد طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه قرص بلاد. مفيش اكل، تخيل حاجه صغيره ممكن يحطها تحت في بلاد بس يخبيها شهر مفيش اكل. شهر هو الوحدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصيبه اليأس ولم يصيبه القنوط، لم يستطول الطريق، لم يستوحش الطريق، ولكنه صبر وصمد حتى كان هذا الفتح العظيم. قال: واعلم انك ان نويت الحق واردته اعانك الله عليه واتاح لك عمالا يقومون لك به. عمالا يقومون لك به. هنا ترى ان اهل الحق عندما يبدؤون الحق الخير، كل الخير ياتي حوله، واهل الخير يتجمعون حوله. اما اهل الباطل واهل النفاق واهل الزين عندما يعتلون العروش ويملكون ويحكمون فان المنافقين يلتفون حوله. تخيل لو ان ملك صالح جلس على عرش البلاد، من سيتقرب اليه ومن سيجلس حوله؟ الصالحين أما المنافقين يخافون، اللصوص يخافون. لكن إذا جلس على عرش البلاد رجل فاسق، من الذي يلتف حوله؟ الفساق والمنافقين واللصوص، لأنها غنيمة غنيمة. هو سيسرق وهم سيسرقون، هم ينافقون وهو يزداد في طغيانه وظلمه وبطشه وهم يسرقون. اذا بمجرد ما تسلك طريق الحق وتعلم انك ترفع رايه الحق لن تجد منافقين ياتون لك، لكن اهل الحق هم الذين سيتجمعون. ولذلك يقول له: واعانك وامدك بعمال يقومون لك به. امدك بعمال الله عز وجل يمدك بعمال، يمدك بمن يعاونونك على الحق، انت تبدا طريق الحق وحدك، لكنك بالصبر على هذا الطريق الله عز وجل يعينك، الله سبحانه وتعالى يمدك برجال يخدمون هذا الدين، يكونون تحت امرك، تحت مشورتك، يعملون بارائك وتوجيهاتك بمجرد ما تعلم انك ستسلك طريق الحق. بمجرد اعلانك هذا يقول واتاك بهم من حيث لا تحتسب. هيقولك منين؟ ما انتش عارف. تجد هذا ياتي اليك يقول انا استطيع ان ادير مثلا اقتصاد البلاد، هذا يقول انا استطيع ان ادير سياسه البلاد، هذا يقول انا استطيع ان ادير الحرب، هذا يقول انا استطيع ان ادير كذا، انا افعل كذا، انا افعل كذا. ياتون اليك من كل مكان يعرضون عليك خدماتهم لتقوم بهذه الأمة ولتنهض بهذه الأمة. يأتون إليك من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. يقول وأتاك بهم من حيث لا تحتسب. اسمع هذه القاعدة، فإن عون الله للعبد على قدر نيته، فإن عون الله للعبد على قدر نيته. ربنا هيساعدك على قدر نيته، عون الله للعبد على قدر نيته. تقول أنا بدعو ليه مفيش نتائج؟ اسأل نفسك نيتك شكلها ايه؟ تقول انا بعمل مفيش عون من ربنا ليه؟ اسأل نفسك نيتك شكلها ايه؟ على قدر نية العبد يكون عون الرب تبارك وتعالى. معادلة نية متينة كاملة كاملة بالله، عون كامل ومدد كامل من الله تبارك وتعالى. أمر مهم جدا قبل ما تكون من السلبيات في العمل. أنا أدعو، أنا أتكلم، الإخوة تتخاذل، الإخوة تعمل، الإخوة. اسأل نفسك أنت مخلص نيتك لله ولا لله زائد؟ ما ممكن تبقى لله ويبقى في زائد كذا وزائد كذا وزائد كذا، مش ممكن. ده كتير كتير بتكون النية كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نحتاج إلى تخليص هذه النية لله تبارك وتعالى، نحتاج للتجرد أن يكون عملك هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا نغضب من أحد، لا نحزن لفراق أحد، وإنما عملنا وجهدنا وبذلنا وعطاؤنا يكون لله تبارك وتعالى. هذا يؤذيك بالقول، استمر في العمل. هذا يؤذيك باللسان، استمر في العمل. هذا يقول عنك كذا، استمر في العمل. إذا كنت مخلص، إذا كنت مخلص، أما تترك عملك وتترك واجبك كأنك تعمل في شركة حكومية، هذا لا يدل على إخلاص، هذا لا يدل على نيته. فيقول رضي الله عنه: فإن عون الله للعبد على قدر نيته. على قد نيتك تجد العون، على قدر النية. وكذلك نصر الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. على قدر نصرك، نصرك لدين الله عز وجل، يكون نصر الرب عز وجل لك. تنصر ربك ينصرك، ترفع راية دينك يرفعك الرب. بقدر ما تقدم يعطيك الله عز وجل. وكذلك الدفاع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. بقدر ايمانك يكون الدفاع، ايمان قوي، دفاع قوي، دفاع قوي. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ايمانك متين، ايمان لا يتزلزل مع زلزلة الجبال. الله عز وجل يدافع عنك في كل موسم. لكن عندما تسأل نفسك لماذا أخزن، لماذا أخزن، لماذا 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 لماذا، سأل نفسك إيمانك، إخلاصك، نيتك، نصرك لدين الله عز وجل. على قدر نصرك يكون نصر الله، على قدر إيمانك يكون دفع الله، على قدر نيتك يكون عون الله عز وجل. إذن نحن الذين نضيع، نحن الذين نضيع عون ربنا ونصر ربنا ودفع ربنا. نحن الذين نضيع بماذا؟ بعدم إخلاصنا أو ضعف إخلاصنا، بعدم صدق نوايانا، وبعدم تجردنا أو وجود الشرائط في نوايانا. خذلان المسلمين في مواقف كثيرة، وعدم نصرة في دين الله عز وجل في مواقف كثيرة تؤدي إلى عدم نصرته. إذن لابد أن نعود إلى أنفسنا، نحتاج الى ان نربي انفسنا تربيه سليمه بنيه صافيه بان نقيم الحق والعدل. فاذا اردنا هذا وكانت النيه حاضره فان عون الرب عز وجل على قدر هذه النيه. ان كانت نيتك صادقه بنسبه 100% يكون العون بنسبه 100%، كما قال رضي الله عنه: فمن تمت نيته في الخير تم عون الله له، ومن قصرت نيته نقص من عون الله له بقدر نقص نيته. يعني على قد ما نيتك تنقص عون ربنا ينقص. تخيل لما يكونش في عون من ربنا ليك، يبقى انت نيتك شكلها ايه؟ إذا نعود جميعا إلى ربنا عز وجل ونلقي نوايانا ونراجع نوايانا من جديد. وقال: فمن تمت نيته في الخير تم عون الله له، ومن قصرت نيته نقص من عون الله له بقدر نقص نيته. وإذا نازعتك نفسك، وإذا نازعتك نفسك، نفسك بقى عمالة تاخدك وتوديك، طب حد لك، طب مكانة، طب شهرة، طب سمعة، وإن نازعتك نفسك إلى شيء مما لا يرضي الله عز وجل فاذكر من كان قبلك من ذوي السلطان الذين سبقوك إلى الرحيل عن هذه الدنيا. لو نفسك نزعتك في حاجة لا ترضي الرب سبحانه وتعالى فتذكر السابقين. إذا هدفك إيه؟ مرضاة الله. قصدك ايه؟ مرضاة الله. نيتك ليه؟ لمرضاة الله. اي عمل يبعدك عن مرضاة الله تذكر الماضي. من؟ تذكر الملك الذي كان قبله والذي كان قبله، تذكر السابقين، تذكر الملوك، تذكر ما ورثوه، تذكر ما تركوه، تذكر هؤلاء، تذكر سلفك. يقول: وإن نزعتك نفسك إلى شيء مما لا يرضي الله عز وجل فاذكر من كان قبلك من ذوي السلطان الذين سبقوك إلى الرحيل عن هذه الدنيا. يذكره بالقبر، يذكره بالموت، يذكره بأنه راحل لا محالة. مهما طال عمره، مهما طالت فترات قيادته، راحل لا محالة، راحل لا محالة. يقول: وثلثنك كيف تفقأت عيونهم التي كانوا يشهدون بها اللذان. اسأل نفسك ومش رحلوا بس، رحلوا، لكن كيف تفقأت عيونهم التي كانوا يشاهدون بها اللذان. فاكر ولا مش فاكر؟ كم حرمة نظرت إليها؟ كم شيء حرمه الله عز وجل عليك نظرت إليه؟ بصرك كيف تركته؟ عينك كيف تركتها؟ لم تحرصه؟ تذكر، تذكر أن هذه العيون ستفقأ في القبور كما فقئت عيون من كانوا قبلك. كيف كانوا؟ كانوا زعماء، كانوا ملوك، وكانوا رؤساء، لكنهم رحلوا، وبعدما رحلوا فقئت عيونهم في قبورهم. تذكر انك واحد منهم وانك اليهم ستصل. يذكره الاخره، يذكره القبر. عندما تطلق عينك على ما حرمه الله تذكر انك ستموت، وان عينك ستفقع، وانها ستفيل في القبر حتى تنظر بها الى ما حرم الله. تجلس الساعات الطوال امام شاشات التلفاز، تنظر الى العري، تنظر الى الفحش، تنظر الى ما حرم الرب، ثم تقول: انا صائم. ثم تقول ساعة وساعة، ثم تقول ساعة لقلبك وساعة لربك. تذكر عينك التي ستفقأ في القبر. يقول: وفي نفسك كيف تفقأت عيونهم التي كانوا يشهدون بها اللذات، وكيف تمزقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها من الشهوات. بطونهم انتفخت، انفجرت، خرجت الاحشاء كلها في القبور. هذه هي التي كانت تحتوي الشهوات، ياكلون ويشربون ويتمتعون ويفعلون ما يشتهون ولا يرعون حرمه لدين الله تبارك وتعالى. هل ينصرون هذا المصير؟ هل تنسى أنت هذا المسيح؟ لابد أن تذكره مهما كان سلطانا ومهما كان ملكا ومهما كان عرشك، لا يسعك إلا أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتسلك طريقه وتسلك طريق سلف الصالح سلف هذه الأمة حتى تنجو حتى تصل القبر وأنت في روضة من رياض الجنة، وأنت يمد لك في قبرك ويوسع لك فيه حتى تكون راض عن ربك تبارك وتعالى، حتى يرضى عنك ربك عز وجل. اسلك طريق الهدى، اسلك طريق الأنبياء، إلزمه ولا تتركه، يذكره الآخرة. يقول له اسأل نفسك كيف تفقعت عيونهم التي كانوا يشاهدون بها اللذات، وكيف تمزقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها من الشهوات، شهوة وشهوة وشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الرياضة وشهوة المال وشهوة السلطان وشهوة كذا وكذا، شهوات لا تشبع منها، لا تشبع. الإنسان يشتهي أن يكون مدير، لا مدير، يشتهي أن يكون وكيل وزارة، لا وكيل وزارة، يشتهي أن يكون رئيس وزارة، لا رئيس وزارة، يشتهي أن يكون رئيس جمهورية، لا رئيس جمهورية، يشتهي أن يكون ملك على الأمة كلها، لا ملك. لكن أين أنت؟ أين أنت من كتاب ربك؟ أين أنت من شرع ربك؟ أين أنت من منهاج ربك؟ أين أنت؟ يقول وتمزقت بطونهم التي كانوا يشبعون بها من الشهوات، وكيف صاروا جيفا، يفكروا يفكروا كيف صاروا جيفا لو تركت الى جانب مساكنها ولم ترى ولم تراريها الاكام لضججنا من مكانها. تخيل كده ان الجسد لا تسرق وتتحط جنب بيتكم، هل تطيق هذه الرائحه؟ هل تتحمل هذا المثل؟ ربما يكون أمام بيتك سلة لوضع المملات تتأذى من ريحها، تخيل لو وضعوا لك فيها ميت وتركوه ينتفخ وينفجر ويموت، يحبس له كل شيء وأنت ترى وتشم رائحة، هل تطيق؟ هل تطيق؟ لا تطيق. هذا كله يحدث لنا جميعا بعد ثلاث في القبر، بعد ثلاث للوزير وللملك ولكل من جلسوا يصبحون هكذا جيفا، تصبح جيفا. وكيف صاروا جيفا لو تركت رجال المساكين ولم تواريها آكام الأرض لضججنا من ريحها ولم استنى الضر من متنها، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنهى رسالته، ماذا قال له؟ ثلاث أمور. الأمر الأول بصره بحقيقة الواقع، فسره بالدنيا، فسره بالزمان الذي يعيش فيه، ثم فكره بقضية مهمة وهي قضية الإخلاص والنية، بها تكون النجاة، بغيرها الهلاك. فذكره بقضية النية والإخلاص والقصد والتبرز، ثم ذكره بالآخرة والقبر ولا فيه، ليحفزه ليسلك السبيل، لأنه لا نجاة له من هذه الشدائد كلها إلا بأن يسلك طريق الأنبياء وأن يسلك طريق الصالحين. وبعد، فقد عاش سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرا مجيدا، حافلا بالتقى، عامرا بالهدى، أعرض فيه عن زينة الدنيا وزخرفها، وأقبل خلاله على ما يرضي الله. عاش عمر طويل، هدفه الإقبال على الله، هدفه مرضاة الله تبارك وتعالى، بعد عن الدنيا، بعد عن الخليفة، لكن كان يقصد شيء واحد، هو مرضاة الله عز وجل. فأكل من الطعام ما غلط، كان بياكل ايه؟ كان بياكل ايه؟ فاكرين؟ زيت وخبز، زيت وخبز كان طعامه، كان يأكل من الطعام ما غلط، ولبس من الثياب ما خشن، وغزا الروم مع جيوش المسلمين جنديا، وقضى حوائج المسلمين، وحرى عليهم حلول الأمهات، كان حنونا، كان عطوفا، كان يسعى لقضاء حوائج المسلمين. فلما أتاه اليقين سنة 600 للهجرة، سنة 106 هجرية، ارتجت المدينة حزنا عليه. سنة 106 من الهجرة ارتدت المدينة حزنا عليه، هكذا يكون الحزن على فراق الصالحين، على فراق أهل الخير، على فراق أهل التقوى والبر، ترتد الأرض، الدنيا كلها تحزن لفراقهم، لكن من يحزن لفراق الطغاة؟ من يحزن لفراق الجبابرة؟ من؟ المنافقين. النصوص الذين كانوا يعيشون على فتاتهم هم الذين يحزنون بضياع هذا الخير منهم. ولكن سرعان ما ينسى هذا وتنسى هذه الحاشيه من حوله. لكن هؤلاء الصالحين وان ناسوا لكن ذكرهم حل، ذكرهم باق بيننا، سيرتهم العذره، كلمتهم، عبارتهم، كتبهم، مناهجهم موجوده بيننا، لانهم كانوا يقتفون اثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمت المؤمنين الحزن على فراق الصالحين، وسمت المنافقين الحزن على فراق والظلمة والجبابرة. وترك نعيه في كل قلب لوعة، كل القلوب تأثرت وحزنت وبكت بفراقه رضي الله عنه. وهذا لتأثرهم بهذا الداع العالم العابد الرباني المربي الواعظ الذي بذل وأعطى وضحى لدينه ولربه تبارك وتعالى. وعلى كل حد دمعة، وهب الناس كل الناس يشيعون جنازته ويشهدون دفنه، لا أحد مشغول بغير جنازته رضي الله عنه. وفاء إخلاص لهذا الرجل ولبدنه. وكان هشام بن عبد الملك كان خليفة يومئذ، وكان هشام بن عبد الملك يومئذ موجود في المدينة، فخرج للصلاة عليه وتشييعه. فلما رأى تزاحم الناس وتدفقهم هالته كثرته، تخيل البلد كلها طلعت شيعة واحد ظلم العدد ده والرقم ده، كأن صدره يعني دخل فيه حسد. كيف هذا العدد يكون وأثارت في صدره شيئا من الحسد؟ فسأل نفسه قائلا، يسأل نفسه بيقول ايه؟ ترى كم يخرج من هؤلاء الناس لو أن خليفة المسلمين مات في بلادهم؟ قد ايه من نزلته؟ لو الخليفة مات كم واحد يخرج وراه؟ سؤال محير صحيح، مش كده؟ الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. أهل البدع عند جنائزهم تجد فرادى يخرجون وراء الجنائز، لكن أهل السنة إذا مات الرجل منهم تجد الجموع تحتشد بالخروج وراءهم في جنازته. هذا الرجل هشام بن عبد الملك يقول: ترى لو أن الخليفة مات في بلدهم كم يخرج من هؤلاء الناس؟ ده هو عارف أن المشكلة يخرج، ده بيسأل كم واحد يخرج؟ لماذا؟ مكانة العالم في قلب الناس، مكانة المربي في قلب الناس، مكانة العابد في قلب الناس. هذا هو الذي كان يخدم المجتمع، هذا هو الذي كان يسد حوائج الناس، هذا هو الذي كان يدخل على الحجاج ويتحمل أذاه في سبيل أن يرد الحق إلى أهله. بهذه الأعمال وبتقوى الله عز وجل وإخلاصه حاز هذه المكانة في قلوب الخلق. كل الناس يخرجون في جنازة، جنازة مهيبة، جنازة عظيمة. لكن نسأل: لو مت أنا أو أنت كم رجل يخرج وراءنا؟ جنازة هزيلة، جنازة ضعيفة. أنت ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا قدمت واعطيت دفنك ايه؟ جهدك ايه؟ من انت في هذا الدين؟ من انت في هذه الدعوة؟ من انت؟ لا ذكر لك. اترضى ان تطوى الصفحات ولا ذكر لك؟ اترضى ان تخرج من الدنيا وليس لك في هذه الدنيا اثر؟ ليس لك اثر؟ لم تبذل لله؟ لم تعمل لدين الله؟ اترضى هذا؟ هذا رجل ملك ومع ذلك يقول: ترى كم رجل من هؤلاء يخرج لو مات الخليفة في بلادهم؟ كم أعرف؟ بيقين يدرك أن الناس كلهم لم يخرجوا، لكن لماذا خرجوا لسالم؟ لأنهم يعرفون أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر، هذا العابد الزاهد التقي النقي الورع. يقول: ترى كم يخرج من هؤلاء الناس لو أن خليفة المسلمين مات في بلادهم؟ ثم قال إبراهيم ابن هشام المخزومي وليه على المدينة: افرض على أهل المدينة أن يبعثوا 4000 رجل إلى السهول. شعر أن هؤلاء الناس عندهم طب، عندهم إيمان، عندهم حب للعلماء، حب للدين. هؤلاء الذين يصلحون أن يسدوا السهول، لا المنافقين، لا العملاء، لا الأديان، لكن هؤلاء الذين يحبون الله، الذين يحبون العلم والعلماء. هم الذين يصلحون ان يسدوا السبل. ولذلك يامر باربعه الاف رجل من بلد واحد، اربعه الاف رجل ليسدوا السبل رضي الله عنهم اجمعين. هكذا كانت سيره سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذه الوقفات نرجو ان نستفيد منها وان نسقطها على واقعنا وعلى حياتنا، وان نتادب بادبه، وان نزداد ورعا وعلما بما سمعنا وبما تعلمنا، ونكتفي ان شاء الله بهذا القدر. يقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.